ذكر الحافظ هنا في شرحه أن البعض اعترض على البخاري وقال إن الحديث ليس مطابقا للترجمة أو الترجمة ليست مطابقة لما في الحديث، حيث ذكر البخاري في الترجمة باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل في الوقت الذي في الحديث أن هذا كان في غسله لفرجه صلوات الله وسلامه عليه، وهم يعتبرون أن هذا خارج عن أعمال الغسل، والبخاري رحمه الله لا يعتبر الأمر كذلك. البخاري يعتبر أن كل هذا يصدق عليه أنه غسل، وإن كان له مقدمات وفيه تفاصيل، لكن يصدق على كل ذلك أنه غسل، هذا مراد البخاري، ولذلك لا يعترض عليه رحمه الله تعالى. قال: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. هنا قد يقول قائل: يعني هذا الذي جنح إليه البخاري رحمه الله من اعتبار أن مقدمات الشيء داخلة في الشيء، يعني هل يمكن أن يقال من أين له ذلك؟ نقول هذا في الحقيقة يستفاد من عموم أدلة الشرع أن مقدمات الشيء تأخذ حكم الشيء أو تكون داخلة فيه أو شبيهة به، وله أمثلة كثيرة. مثاله مثلا أن الإنسان إذا خرج من بيته متوضئا للصلاة فهو في صلاة، وإن كان ليس مصليا من كل وجه، فهذا الذي يأتي إلى المسجد يجوز له إن قابل أحدا مثلا في الطريق أن يكلمه أن يصافحه، لكن له نصيب من الصلاة. ولذلك نهي مثل هذا الإنسان عن أمور، منها ما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة: إذا ذهب أو جاء أحدكم إلى المسجد أو قصد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنما هو في صلاة. فهنا أخذ هذا الإنسان حكم المصلي من بعض الوجوه، وله أمثلة كثيرة. الماشي إلى المسجد يؤجر الإنسان عليه مع أنه مجرد مش باعتبار أنه يقصد إلى الصلاة، ما يخطو خطوة إلا ويرفع له بها درجة ويكتب له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة. وفي المسجد جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة، فإن أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فلا ينبغي أن يشتم ولا يحدث ولا يؤذي أحدا، لأن الملائكة تصلي عليه ما دام ينتظر الصلاة، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. إذن هذا له أيضا مقدمات الصلاة، لها حكم الصلاة، فيبقى الملائكة تستغفر له وتدعو له وإن لم يكن بعد قد كبر تكبيرة الإحرام. فالشاهد على كل حال أن طريقة البخاري التي نحاها ليست غريبة على الأدلة الشرعية، فمن تأمل أدلة الشريعة في كثير من الأمور عرف أن سبب الشيء يكون له حكم ذلك الشيء، نعم، أن سببه الذي يوصل إليه يكون له نفس الحكم الذي للشيء باعتبار أنه سبب موصل إليه كما سبق، نعم. وكما قالوا إن الوسائل لها أحكام ليش؟ لها أحكام المقاصد، نعم. قال: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، شك من الراوي، وهذا مضى في باب سبق. قال: ثم تمضمض واستنشق. هنا كما قلنا بدأ يشرع في أعمال الوضوء، مع أنها أيضا داخلة في أعمال الغسل، وكذلك أعمال الغسل داخلة في أعمال الوضوء، نعم. قال: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، انتقل من أعمال الوضوء إلى أعمال الغسل، وكل هذا يصدق عليه أنه غسل أيضا. وغسل رأسه ثم صب على جسده، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها، يعني أشار بيده هكذا أنه لا يريد الخرقة، وفي بعض الروايات أنه كان ينفض يديه. فالشاهد أن الحديث أورده البخاري هنا في هذا الباب مستشهدا بقوله فيه ثم بقول ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ بيمينه على شماله. وما ذكرته من الاعتراض قد أورده الحافظ هنا في بداية الباب حيث قال: واعترض على المصنف بأن الدعوى أعم من الدليل، والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره بما عرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدم، ومحله هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء إلى آخره. فهذا هو يعني الكلام الذي كنت قد أشرت إليه. ثم علق الحافظ أيضا على قوله في آخره أو قولها ولم يردها، ولم يردها، طبعا الضبط هنا مهم لأن لم يردها غير لم يردها، لم يردها المعنى يعني يصير معكوسا يعني، أو وإن لم يكن مضادا بالكلية فإنه يحتمل أنه لا هو أرادها ولا لم يردها لكنه لم يردها وإن لم يستعملها. يقول الحافظ: قوله لم يردها بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة، من الإرادة، والأصل يريدها لكن جزم بلم، لكن جزم بلم. طبعا لما جزم بلم صارت الدال ساكنة والياء أيضا ساكنة، ومعروف قاعدة العرب في لغتهم أنه إذا التقى ساكنان لابد من التخلص من أحدهما، فلا يصح أن يقول لم يريدها، هذا حتى على اللسان إيش ثقيل. لذلك تحذف الياء الساكنة لالتقاء ساكنين لم يردها، لم يردها. قال: لكن جزم بلم، ومن قالها بفتح أوله يارو أو يراء، بفتح أوله ياء يارو وتشديد الدال يردها، فقد صحف وأفسد المعنى. إذن ما قلناه يعني هذا كما قلنا يعكس، يعكسه لم يردها من عدم الرد أنه ما ردهاش أخذها ولم يردها. قال: ومن قالها بفتح أوله يا يرد يرد وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المعنى. وقد حكى في المطالع أنها رواية ابن السكن، قال: وهي وهم. وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد، وقال في آخره: فقال هكذا وأشار بيده ألا أريدها، يعني أشار إشارة يفهم منها أنه لا يريدها. وسيأتي في رواية أبي حمزة عن الأعمش: فناولته ثوبا فلم يأخذه، والله أعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والآن مع المجلس الخامس عشر من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الأحد 26 من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 1 من ديسمبر سنة 2200 من الميلاد.
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، يصلح، هذا من المواضع النادرة التي وقع فيها خطأ في هذه النسخة، النسخة السلفية القديمة، وللأسف احتفظت النسخة الجديدة بأخطاء القديمة. فهذا من المواضع النادرة جدا في هذا الكتاب، طبعة الفتح الباري السلفية القديمة في المتن في صحيح البخاري نفسه، هذا نادر جدا. فهو من المواضع التي مرت بنا في دراسة الكتاب في المرات الماضية وأصلحناه ابن أبي عدي وليس ابن عدي. قال: حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب، باب إذا جامع ثم عاد، أي إلى الجماع، باب إذا جامع ثم عاد أي إلى الجماع مرة ثانية. ومن دار على نسائه في غسل واحد، فكما يجب على الجنب الذي جامع مرة واحدة أن يغتسل من الجنابة، فهل يجوز له أن يغتسل من أكثر من جماع بغسل واحد؟ هل إذا أجنب يلزمه الغسل على الفور، أم يمكن أن يجامع مرة ثانية وإن لم يغتسل؟ الصحيح الجواز أنه يجوز له أن يغتسل من كل جنابة غسلا، ويجوز له أيضا أن يجمع غسلا واحدا لعدة مرات جامع فيها امرأة واحدة، أو جامع أكثر من امرأة من نسائه. فعلى هذا من هو خير منا، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان تارة يغتسل من كل جنابة غسلا، وكان تارة يغتسل غسلا واحدا لعدة جنابات أو لمجموع جماعات. باب إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار الملقب ببندار، لقبه بندار، قال: حدثنا ابن أبي عدي. والذي أذكر الآن أن اسمه محمد بن إبراهيم ويحيى ابن سعيد، وهو القطان، عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى، عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه. وهذا من الرواه الذين لا يكثر ذكرهم في أسانيد الإمام البخاري، فهي من المواضع، أو فهذا من المواضع القليلة التي أخرج فيها لهذا الراوي عن أبيه محمد بن المنتشر. والذي يظهر أن إبراهيم وأباه من التابعين، قال ذكرته لعائشة. وهنا أبهم المذكور، أبهم المذكور، قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله ذكرته أي قول ابن عمر المذكور. وقد نستشعر أنه ابن عمر من قول عائشة رح يرحم الله أبا عبد الرحمن، ولكنها أيضا كنية عبد الله ابن مسعود وكنية غيرهما من الصحابة، لكن القصة تشعر بأنه ابن عمر، وأكده الحافظ بقوله أي قول ابن عمر المذكور، أي قول ابن عمر المذكور بعد المذكور بعد باب، وهو قوله ما أحب أن أصبح محرما أمضى خطيبا. وقد بينه مسلم في روايته عن محمد بن المنتشر والد إبراهيم قال سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، أي متى حصل التطيب؟ قبل الإحرام، قبل أن يدخل في الإحرام، ولكن معلوم أن الطيب قد يبقى أثره بعد الإحرام. أما التطيب حال الإحرام فإنه محظور من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يشرع في التطيب حال إحرامه. أما أن يكون قد تطيب قبل الإحرام ثم بعد ذلك دخل في الإحرام ولو لم يغتسل، لأن الغسل للإحرام ليس واجبا على الصحيح بل هو من المستحبات، فحتى لو لم يغتسل وبقي الطيب كله أو أثر الطيب في بدنه بعد دخوله في الإحرام فإنه لا يعارض شيئا من الإحرام ولا يعتبر من محظورات الإحرام ولا يفسد إحرامه. فكأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يظن أن ذلك من المكروهات أو من الممنوعات. قال سألت ابن عمر، سألت عبد الله، السائل هو محمد ابن المنتشر والد إبراهيم، قال سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فذكره وزاد قال ابن عمر لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار، فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة. البخاري يتكلم مع أناس متخصصين، من الذي سيدرس كتابه هذا؟ إنما هم أهل العلم المتخصصون في الحديث، هم الذين يستطيعون دراسة في الصحيح وهم يقومون بدورهم بعد ذلك بتعليم الناس، لكن هذا الكتاب كتاب متخصص لعلماء الحديث ولطلاب علم الحديث، فهو كتاب متخصص. لذلك يقول الحافظ رحمه الله فكأن المصنف أي البخاري اختصره لكون المحذوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة أو حدثه به محمد بن بشار مختصرا. قال ذكرته لعائشة، إذن ما الذي ذكره محمد بن المنتشر التابعي لعائشة رضي الله عنها؟ ذكر قول عبد الله بن عمر بأنه يفضل أن يصبح متلطخا أو مطليا أو مطليا بقطران، يفضل ذلك عن أن يصبح متضمخا بشيء من الطيب حال إحرامه. ومعلوم أنه لا يجوز الشروع في التطيب بعد الإحرام، فكلام ابن عمر هو على التطيب قبل الإحرام. وكلام ابن عمر على كل حال بهذه الروايات التي قرأناها لا يدل دلالة جازمة على أنه كان يرى منع ذلك، وإنما يتكلم عن نفسه أنه هو لا يحب ذلك، بل إنه يفضل أن يصبح يعني مطليا أو مطليا بقطران عن أن يصبح متضمخا بشيء من الطيب، فهذا لا يدل على التحريم عند ابن عمر نفسه. يعني قد يفهم منه أنه يكره ذلك يذهب إلى الكراهة، قد يفهم منه أنه بخلاف الأولى، وقد يكون بمعنى التحريم والحظر، لكن مثل هذا قد لا يستفاد إلا من دليل آخر أو من رواية أخرى غير هذه الروايات التي بتلك أو بهذه الصيغة. قال: ذكرته لعائشة فقالت. وهذا فيه تثبت التابعين، فإن ابن عمر لم يعز هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدلنا على أن منهج السلف ليس هو قبول قول الصحابي مسلما، ولو لم يكن قد عزا قوله للكتاب أو للسنة أو لفهم دليل من الكتاب أو من السنة، فقول الصحابي مجردا ليس حجة. الذي يقول أنا أرى كذا أو أفضل كذا هذا ليس دليلا شرعيا، ففهم الصحابي أو قول الصحابي في مسألة هكذا مجردة عن الدليل هذا لا نقول نحن بحجيته، إنما الحجة عندنا في فهم الصحابة لأدلة الكتاب والسنة، فنحن من بعدهم ملزمون بفهمهم، حتى إن اختلفوا فإننا نفهم فهما من الأفهام التي فهموها ولا نخرج عن أفهامهم، فإذا اتفقوا يلزمنا الأخذ بقولهم الذي اتفقوا عليه في فهم النص، وإذا اختلفوا فالحق محصور في واحد من الأقوال التي قالوها، فإن قالوا قولين لا نحدث ثالثا، وإن قالوا ثلاثا إلى آخره. هذا الكلام كررناه مرارا وتكرارا، ولكننا نكرره لأنه منهج، هذا منهج لا بد من التزامه، هذا دين لا بد أن يتعلمه كل المسلمين. وللأسف إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والفقه في زماننا لا يعرفون هذه القاعدة التي نحن ندندن عليها وندور حولها كثيرا جدا. فهم الصحابة للأدلة ملزم، ومنهج الصحابة ملزم، ولذلك بدأ الإمام أحمد بن حنبل كتابه المشهور شرح السنة بل أصول السنة، بدأه بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقول كتابا وقبل أن يقول سنة، لأن الصحابة هم الكتاب، فهم نقلة الكتاب لفظا ومعنى، لولا الصحابة ما وصلنا كتاب، وهم السنة، ولولا الصحابة ما وصلتنا سنة لا لفظا ولا معنى، فلولا الصحابة لا عرفنا كتابا ولا سنة، فكيف نقول لا 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 اعزل الصحابة، كتاب وسنة يكفي؟ ومن الذي وصل لك الكتاب؟ ومن الذي وصل لك السنة؟ ومن الذي دون القرآن؟ ومن الذي دون السنة؟ ومن الذي حفظ القرآن؟ ومن الذي حفظ السنة؟ وإن كان الإنسان يعترف أنهم نقلوا لنا الكتاب والسنة بألفاظها، فلماذا ينكر أيضا أنهم نقلوا لنا معانيها كما نقلوا ألفاظها؟ فإن أقر بالألفاظ وجب عليه الإقرار بالمعاني، فهم نقلة الجميع، نقلة الألفاظ ونقلة المعاني، فالحق محصور فيهم لا محالة، الحق لا يخرج عن الصحابة بحال من الأحوال. قال: إذن هنا ماذا فعل ابن محمد بن المنتشر التابعي؟ سمع قولا من ابن عمر، وابن عمر هو من هو عالم من علماء الصحابة باعتراف الجميع، لا ينكر أحد لا من الصحابة الذين عاصروه ولا الذين يعني جاءوا بعده ولا الذين جاءوا بعده من التابعين، لا ينكر أحد أن ابن عمر من علماء الصحابة الأئمة المشهود لهم بالعلم، ومع ذلك لما قال قولا لم يعزه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر شيئا من الكتاب والسنة فهمه بحيث خرج منه بهذا، احتاج محمد بن منتشر إلى أن يتثبت وإلى أن يسأل وإلى أن يبحث ويفتش، وأن يسأل غير ابن عمر من الصحابة، فالحق ليس محصورا في عبد الله ابن عمر، فهو صحابي وليس هو جميع الصحابة. سأل محمد بن المنتشر عائشة أم المؤمنين، وهنا أيضا تنبه أن محمد بن المنتشر كما يقال بحث عن الخبير، من الذي يمكن أن يخبره هل الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الإحرام ولا ما تطيب؟ لم يذهب لواحد من الصحابة الآخرين، ذهب إلى بيت القصيد، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع هؤلاء النساء في الحج، فمن الذي كان يمكن أن يطيبه؟ إلا نساؤه. لذلك عرف من يسأل. وهنا تعرف أن الإنسان لابد أن يبحث عن الحق يعني بكل ما أوتي من أسباب. أنت عندما قلنا هذا الكلام في أمور الدنيا والله نفهمه، لكننا نأتي في أمور في الدين ونلف وندور. يعني أنت إذا احتجت إلى شيء من العلاج الطبي هل تذهب إلى مهندس كهرباء؟ هذا يحتاج إلى كلام؟ ما يحتاج إلى كلام. هل إذا أنت كان عندك شيء يعني يتعلق بعلم من العلوم تذهب لواحد متخصص في علم ثاني، ولا تبحث عن الخبير في هذا الباب؟ عن الخبير في، بل في العلم الواحد كما أمثل مرارا، إنسان عنده مرض في عينه هل يذهب إلى طبيب مسالك بولية؟ مع أنه قد يفهم في العين لكن ليس هذا تخصصه، أن تذهب عن طبيب عيون، تذهب عن طبيب عيون وهكذا. إذا كما تتحرى في دنياك لماذا تتجاهل هذا الأمر في دينك؟ فهذا التابعي برغم أنه دون ابن عمر في العلم والفضل والقدر، لكنه ما طعن في ابن عمر ولا قدح فيه، ومن جهة بحث عن الحق لنفسه وذهب عند الخبير، مع أن الخبير في هذه المسألة امرأة وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. وهذا فيه أنه لا بأس إذا سأل الإنسان عن قول لا دليل عليه قاله عالم أنه يذكر هذا القول لغيره من العلماء، حتى إن احتاج أن يسمي ذلك العالم. هذا ليس من سوء الأدب، بل هذا من باب التحري. والله سمعنا العالم الفلاني يقول كذا وكذا وكذا، فما قولكم في هذه المسألة؟ أو هل تعرفون شيئا من الكتاب أو السنة في هذا الباب؟ وهكذا. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. وانظر إلى أدب عائشة رضي الله عنها، لا قدحت ابن عمر ولا طعنت فيه ولا يرحم، دعت له بالرحمة. يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطوف على نسائه، والكلام هنا عن الجماع، ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. إذن كانت تطيبه ثم يأتي نساءه وهو متطيب، ثم يغتسل من هذه الجنابة وهو متطيب، ويبقى أثر الطيب إلى أن يدخل في الإحرام ولا يضره ذلك شيئا. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب البصري السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، قد يقصد في وقت واحد وقد يقصد مجموعة من تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يومئ إلى أنه كان يجمع أكثر من امرأة في وقت واحد. قال قلت لأنس أو كان يطيقه، والمقصود هنا بيدور وفي الحديث الأول يطوف هو الجماع، فالعرب كانوا يكنون في مثل هذه المسائل، يقولون يباشر يطوف يدور، ما يقولون كذا وكذا بألفاظ الناس السوقة والعامة، لا يصرحون بالعشرة بين الرجل وامرأته بألفاظ صريحة، إنما يقولون يدور كما كان ألفاظ القرآن الكريم يباشر ولا تباشروهن، مع أن المباشرة هي التقاء البشرة بالبشرة، ولا يلزم من التقاء البشرة بالبشرة أن يكون قد حصل جماع. فأنت إذا صافحت شخصا تلتقي بشرتك ببشرته، وكذلك المماسة، المماسة يستخدم القرآن لفظ المماسة ويقصد به أيضا الجماع، ففهم البعض أنها المصافحة تدخل في هذا، ليس بصحيح، المقصود الجماع، المقصود الجماع. القرآن والسنة وكذلك الصحابة يستعملون هذا كما قلت على سبيل الكناية، يقصدون الجماع. قال قلت لأنس أو كان يطيقه، أي يستطيع أن يجامع هذا العدد من النساء سواء كنا 9 أو 11 في ساعة واحدة، وهذا أمر لا يطيقه، لا يطيقه الرجال. الرجل إذا جامع امرأته يحصل له فتور، فإذا استطاع أن يجامع الثانية فهذا يعد عند الرجال يعني يعد قويا في الرجال، فيجامع هذا العدد من النساء في ساعة واحدة. قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة بدل من لفظ 11. ولحديثنا إن شاء الله بقية في درس غد إن شاء الله. وهذا موقفنا الليلة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.